بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين من ربه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. أما بعد، أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أود أن أنبه إلى عدة أمور. أولها موضوع حديثنا الشباب والشهوة، ولا يعني هذا أن الأمر لا يعني إلا الشباب، فكما أنه يعني الشباب فهو يعني بدرجة كبيرة من الأهمية الآباء وأولياء الأمور، ويعني أيضا بدرجة أخرى الأساتذة الذين يتولون تربية الشباب وإعدادهم. فجدير بهم أن يعرفوا ما يدور في خواطر هؤلاء الشباب، أن يعرفوا الأخطار المحدقة بهم والتي تهددهم. أمر آخر، أنا أتحدث في مسجد مع رواد المساجد ومع أناس أحسبهم والله حسيبهم من الناس الأخيار، وأعرف مع من أتحدث. إذن فقد يقول القائل: لم تتحدث عن مثل هذا الأمر مع هؤلاء؟ إن هذا الكلام ينبغي أن يوجه إلى أهل الأرصفة والشوارع. أقول إن هذا الأمر يعني الشباب حتى الأخيار منهم، لأنهم يعانون من هذا الأمر ويعانون من هذه الشهوة الخطيرة، كما سأشير إلى شيء من ذلك في ثنايا الحديث. فجدير بهم أن يعتنوا بحماية أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في إيمانهم وطاعتهم لله عز وجل. والأمر الثاني أن الشباب الذين من الله عليهم بالهداية ينبغي أن يحملوا مشعل الدعوة والإصلاح لغيرهم من الشباب، فجدير بهم أن يكونوا على علم بمثل هذه الأمور. أيها الإخوة، إن الشهوات أمر عام يشمل كل ما ركبه الله سبحانه وتعالى في نفس ابن آدم من الأمور التي يحبها ويميل إليها. فشهوة المال شهوة، وشهوة السلطان شهوة، وشهوة الاستعلاء والجاه شهوة، وشهوة الفرج أو ما تسمى في لغة العصر شهوة الجنس شهوة أيضا. وحينما نقول الشهوة فإن ألهنا عهدية، نعني بذلك هذه الشهوة، نعني بذلك هذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه ورتب على ذلك الفلاح، رتب على ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة وإرث الفردوس. نعني بذلك هذا الفرج الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل لمن حفظه ورعاه بالجنة في قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أيها الإخوة، إن هذا الأمر خطير جدا، أعني أمر الشهوة خطير، لأنه يترتب على الانسياق وراء الشهوة ذلك الوعيد الشديد في الدار الآخرة الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من أتبع نفسه هواها وانقاد وراء شهوته. خطير أيها الإخوة، لأن الكثير من الشباب الذين تزل بهم القدم ويهون عندما نفتش عن أسباب ذلك، نجد أن الكثير منهم كان السبب وراء ذلك الانزلاق هو هذه الشهوة. خطير هذا الموضوع خاصة في هذا العصر حيث كثرت فيه المغريات وكثرت فيه وسائل الفتنة ودواعي الفتنة، وتفنن أعداء الله بما يملكون من وسائل وقدرات في فتنة الشباب وتزيين الباطل لهم، والشيطان يؤزهم في ذلك أزا. أيها الإخوة، في دراسة أجراها بعض طلبة جامعة الإمام على إحدى الدور الاجتماعية بمدينة الرياض، كانت نتيجة الدراسة أن 80% من أفراد العينة قد وقعوا في عمل قوم لوط، عافانا الله وإياكم من ذلك، وأن 80% منهم كان يمارس العادة السرية. إن مثل هذا وغيره يدل دلالة واضحة على مدى تفشي هذه الأمور وهذه الظواهر السيئة في مجتمعنا الذي هو من أكثر مجتمعات المسلمين محافظة، فكيف بغيره من المجتمعات؟ قد يسأل سائل أيها الإخوة فيقول: لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الشهوة وهو الرحيم بهم سبحانه وتعالى؟ لماذا أودع الله عز وجل في عباده الميل لهذا الأمر ثم نهاهم عن هذه المقارفة ورتب على ذلك العقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة؟ نقول: نعم أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهو الذي سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. إننا حينما نتأمل في هذا الأمر نستطيع أن ندرك بعض أطراف حكمة الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر، أعني أنه ركب الشهوة في نفوس الناس ثم نهاهم عن مقارفة الحرام ورتب على ذلك خزي الدنيا ونكال الآخرة. ندرك بعض الحكم ولا نستطيع أن ندرك جميع حكمة الله سبحانه وتعالى. من الحكم في ذلك أيها الإخوة بقاء الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى ركب في نفس الإنسان هذه الشهوة حتى يميل إلى النكاح، حتى يميل الرجل والمرأة إلى النكاح، مما يساعد على التناسل وعلى بقاء الإنسان، وبدون ذلك لا يبقى نوع الإنسان. أيها الإخوة، ومن أعظم الحكم في ذلك الابتلاء والامتحان، حين يكون طريق المعصية محببا إلى النفس ويكون طريق الطاعة شاقا محفوفا بالمكاره، حينما يكون الأمر كذلك لا يسلك هذا الطريق طريق الطاعة ولا يجتنب ذاك الطريق طريق المعصية إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، إلا من يملك الإيمان الحق والقناعة بهذا الدين والإيمان الذي لا يتزعزع بما أعد الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه وبما توعد به من عصاه يوم القيامة. نعم أيها الإخوة، لا تظهر حكمة الابتلاء ولا يظهر الصادق في إيمانه والجاد إلا حينما يكون طريق الخير محفوفا بالمكاره وطريق النار محفوفا بالشهوات، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أيها الإخوة، ومن الحكم في ذلك ظهور فضل أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يطيعون الله عز وجل، الذين ينهون النفس عن الهوى، الذين يحفظون حدود الله وحرمات الله سبحانه وتعالى، فيدعوهم إيمانهم بالله عز وجل ومحبتهم له وخوفهم منه ورجاؤهم لما عنده، يدعوهم ذلك إلى أن يجاهدوا أنفسهم، يدعوهم ذلك
إلى أن ينتصروا على شهواتهم ويستعلوا عليها، حين يغفلون عن أعين الناس، حين يغفلون عن أعين الناس يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم وأنه محيط بهم، حين لا يراهم أحد يعلمون أن الله عز وجل يراهم سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، إن في هذا الأمر ظهور فضل أولياء الله سبحانه وتعالى وفضل عباده المتقين الذين يحفظون حرمات الله عز وجل. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى، وهي ما مخاطر الانسياق وراء الشهوة. والانسياق وراء الشهوة نعني به أن يرتكب المرء ما حرم الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بهذه الشهوة، بدءا بصغائر الأمور وانتهاءا بالفواحش والكبائر، عافانا الله وإياكم من ذلك. أول أمر أيها الإخوة يترتب على هذا الوعيد الشديد الذي يرجف فؤاد المسلم حينما يسمعه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم أيها الإخوة، إن معصية نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن مرتكبها، وأخبر كما في إحدى روايات الحديث أنه يرتفع الإيمان فوقه حتى يكون كالظلة. حينما يعلم هذا الوعيد الشديد فإنه يخاف على إيمانه، يخشى على إيمانه، يخشى أن يقارف هذه المعصية العظيمة الشنيعة فيكون مستحقا لهذا الوعيد الشديد، بل ويتورع عن الصغائر في ذلك، لأنه يعلم أنها هي الخطوة الأولى في طريق الفواحش والكبائر. أمر ثان أيها الإخوة من مخاطر الانسياق وراء هذه الشهوة، ذلكم هو الوعيد الشديد يوم القيامة لمن فعل ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقول: أتاني رجلان فانطلقا بي إلى أرض مقدسة، وذكر الحديث بطوله، قال: فأتيا بي على تنور فإذا به رجال ونساء عراه، وإذا يخرج من تحتهم لهب، فإذا ارتفع اللهب ضوضوا وصيحوا. فسألت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء هم الزناة والزواني. هذا أيها الإخوة بعض ما يتعرض له من ارتكب هذه الشهوة الخطيرة، بعض ما يتعرض له من تساهل في نهي الله سبحانه وتعالى المؤكد عن الانسياق وراء هذه الشهوة. الأمر الثالث أيها الإخوة أن الوقوع في الفواحش والتعلق بها من أعظم أسباب سوء الخاتمة، عافانا الله وإياكم من ذلك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وذكر الحديث وفيه: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينكم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينكم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك كان بعض السلف يقول: والله إني لا أخشى الذنوب، إنما أخشى سوء الخاتمة. أيها الإخوة، في حال الاحتضار يكون المرء في أضعف أحواله، يكون المرء في أضعف أحواله، فتجتمع عليه شياطين الجن تحتوشه تخشى أن يموت على الإيمان. في هذه الحال الشديدة وهو يعيش هذا الهم والغم ويعيش الكرب ويعاني من سكرات الموت التي عانى منها أطهر الخليقة وأبرها صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة الشديدة الكئيبة أيها الإخوة التي يعيشها المرء، تجتمع عليه شياطين الجن تحاول أن تصده عن دينه، لأنهم يعلمون أن هذه آخر فرصة لهم، فيحاولون أن يصرفونه من هنا وهناك. فحينئذ أيها الإخوة لا نجاة ولا أمل للعبد إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحفظ الله عز وجل له، وإلا فلو وكل الله سبحانه وتعالى العبد إلى نفسه طرفة عين في هذه الحياة الدنيا لضاع وضل، كيف به وهو يعاني من أهوال الموت. وفي هذا الموقف أيضا أيها الإخوة يحضر المرء ما كان يدور في خلده وما كان يشغل باله في الحياة الدنيا، حينئذ يبدأ يتفوه ويهدي بما كان يشغله في الحياة الدنيا. فإن كان مطيعا لله شهمات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان من المتعلقين بالدنيا أصبح يردد ما يتعلق بالدرهم والدينار، وإن كان من المتعلقين بالفواحش أصبح يردد ما يتعلق بذلك. أيها الإخوة، ذكر الأخبار حول هذا الأمر يطول وليس هذا وقته، وقد ذكر طرفا من ذلك قد ذكره عبد الحق الأشبيلي في كتابه العاقبة، ونقل بعضا منه الإمام ابن القيم في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فمن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى هذه الكتب، ولعلي أورد قصة مختصرة حول هذا الأمر. ذكر عبد الحق في هذا الكتاب عن رجل وكان من الناس الصالحين والعلماء الأخيار، رأى غلاما أمردا فتعلق قلبه به وكلف به حتى فقده، فلما فقده مرض واشتد به المرض، فذهب الناس يسعون إلى هذا الغلام لعله أن يأتي إليه لأجل أن يراه فقط، فما زالوا به حتى أقنعوه أن يجيء إليه. فلما بلغ هذا الرجل موافقة الغلام سر وعادت إليه بعض حاله، فلما أخبر الغلام بذلك خاف من الله سبحانه وتعالى فعدل عن مجيئه. وهنا اشتدت الحال بهذا الرجل وأصبح يردد بيتين عافانا الله وإياكم منها كفر بها بالله سبحانه وتعالى، قال فيها: أسلم يا راحة البال العليل ويا شفاء المدنف الخليل، رضاك أشهى إلي من رحمة الخالق الجليل، عافانا الله وإياكم، ومات وهو يردد هذين البيتين. أيها الإخوة، إنه أمر خطير جدا أن يتعلق المرء ويتعلق قلبه بمثل هذه الأمور فتحضره عند وفاته يوم لا ينفعه إلا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا عمله الصالح. الأمر الرابع أيها الإخوة من مخاطر الشهوة أن استيلاء الشهوة على القلب ينسي الإنسان مصالح دينه ودنياه، فتصبح الشهوة همه تقيمه وتقعده، يفكر بها في كل شؤون حياته حتى قد تجده والعياذ بالله يفكر بذلك في صلاته، يفكر بذلك في نومه، في سائر أحواله يصبح همه وتفكيره منساق وراء هذه الشهوة، فيتعلق قلبه بها فينسى بذلك مصالح دينه، ينسى بذلك ما فيه الخير له في الدين والدنيا، وينسى بذلك مصالح دنياه. والأمر الخامس من مخاطر هذه الشهوة أن تعلق قلب الإنسان بها ومحبته لها يكون على حساب محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القلب لا يمكن أن يجتمع فيه النقيضان، لا يمكن أن يجتمع فيه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم التي بها يجد العبد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إن الرجل الذي تستولي الشهوة على قلبه وعلى فؤاده جدير بأن لا يبقى في قلبه مكان لمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي المسلم أنه بقدر ما يتعلق قلبك بأمر من أمور الدنيا وشهوة من شهوات الدنيا بقدر ما تفقد من ذلك من محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن التعلق بالشهوة أيها الإخوة من أكثر أسباب الضلال والانحراف بعد الهدى. كثير هم الشباب الذين كانوا على طريق الاستقامة والخير والصلاح وكانوا يضرب بهم المثل في الورع والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن البعض منهم قد يتعلق بهذه الشهوة فتتدرج معه حتى تأثر فؤاده حتى يقع بعد ذلك في الحرام، ثم يأتيه الشيطان فيقول له: ها أنت قد وقعت في الوحل فخذ فيه، ها أنت قد هلكت فلا مجال للنجاة، فمتع نفسك بشهوات الدنيا ولذاتها. الأمر السابع أيها الإخوة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وذكر بقية الخصال. أيها الإخوة إن الفواحش من أسباب كثير من الأمراض النفسية والجسدية، وها نحن نسمع الآن العالم بأسره يعاني من ويلات ما يسمونه بالأمراض الجنسية، وكلما اكتشفوا علاجا لمرض ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض وطاعون لم يكن في أسلافهم. أيها الإخوة إن المتعة الحرام بدءا بالعادة السرية التي يمارسها الكثير من الشباب يجني صاحبها الكثير من الآثار والأمراض النفسية والجسدية، فمن ذلك الهم والحزن وبلادة الذهن وفتور الهمة وضياع المروءة والخجل والإضرار بالذاكرة والبصر وتقوس الكتفين وضعف الهضم. هذه بعض أضرار ونتائج ممارسة العادة السرية، فما بالكم بما هو فوقها من الزنا وعمل قوم لوط عافانا الله وإياكم. ولعلي أشير إلى بعض الإحصائيات عن بعض الأمراض الجنسية التي يعاني منها العالم، كلما اكتشفوا علاجا لمرض ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمرض آخر. ففي إحصائية نشرت عام 77 أن عدد المصابين بمرض السيلان، وهو مرض يصيب المنحرفين جنسيا، 250 مليون سنويا، ومرض الزهري يصاب به 50 مليون سنويا. وعدد الأمريكيين المصابين بمرض الهربس التناسلي بلغ 20 مليون في عام 83 للميلاد. ثم خرج بعد ذلك مرض العصر، وعقوبة الله سبحانه وتعالى مرض الإيدز، ولعلكم سمعتم كثيرا عنه، هذا المرض الخطير. وقد أجريت دراسة على المصابين به في الولايات المتحدة التي تمثل الرقم القياسي في الإصابة بهذا المرض لانتشار الشذوذ فيها، فيبلغ عدد الشاذين قريبا من 20 مليونا، هؤلاء الذين يجاهرون بالشذوذ ويعلنون به أمام الناس. والشذوذ في مصطلح هؤلاء يعني عمل قوم لوط. هذه الإحصائية دلت على أن 73% من المصابين بمرض الإيدز من الذين يعملون عمل قوم لوط، و17% من الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن. يقول أحد نجوم السينما الأمريكيين الذين أصيبوا بهذا المرض، يقول وهو على فراش الموت، يقول أنا بانتظار القدر أن يدق بابي أستمع إلى صوته من أعماقي، لم أكن أود أن أتعذب هكذا. ومن خلال هذا المرض الإيدز سرطان العصر، ورغم ابتسامات الكثيرين وتهنئتي بالتماثل للشفاء، إلا أنني على موعد مع القدر، إنه يدق بابي اللحظات الأخيرة. يقول هذا وهو على فراش الموت، وهو يعاني من آلام وويلات المرض. ويقول رئيس قسم أبحاث الإيدز الدولية إن تكلفة المرض في أمريكا ستصل إلى عام 86 إلى 10 بلايين دولارات، يعني 10,000 مليون دولار. هذه تكاليف المرض، يعني تكاليف العناية والرعاية، وإلا فمن أصيب به فلا أمل بعد ذلك بالشفاء. لكن هذه التكاليف لأجل رعاية وعناية المرضى. وهذا المرض ينتشر على شكل متوالية هندسية، والمتوالية الهندسية كما يعرفها المتخصصون بالرياضيات تعني تضاعف العدد. ولعل هذه الإحصائية تصور لنا ذلك التضاعف الرهيب للمصابين بالإيدز. في الولايات المتحدة في عام 81 كان عدد المصابين 252، وفي عام 83 بلغ عدد المصابين 2643. وفي نهاية الشهر السادس من عام 85 بلغ المصابون به 12,067، وبعده بثمانية أشهر بلغ المصابون به 17,000 ورجل واحد. هذه الإحصائية عام 86. نتصور من خلال هذه الإحصائية الانتشار السريع والهائل أيها الإخوة لهذا المرض. وبعد ذلك انتشر المرض في سائر الدول، وعلى رأس القائمة كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. ثم انتشر المرض في كوريا الجنوبية لسببين. السبب الأول أن عمل قوم لوط أو ما يسمونه بالشدود منتشر في كوريا الجنوبية، وقلنا أنه من أكبر أسباب انتشار الإيدز. السبب الثاني أنه انتقل إلى هذه البلاد عن طريق القوات الأمريكية التي كانت موجودة في ذاك الوقت، فقد كان يوجد في كوريا الجنوبية 40,000 من القوات الأمريكية، وكانت هناك إحدى النساء تشتغل في صالون تجميل قريب من معسكر هؤلاء الفجرة، فعبث بها أحد هؤلاء المصابون بالإيدز، ثم انتقلت العدوى بعد ذلك وانتقل المرض وانتشر في تلك البلاد. أيها الإخوة، هذه بعض النتائج والدلائل التي تدل على مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وها نحن نرى ابتلي العالم بمرض الزهر والسيلان، فلما اكتشفوا العقاقير ابتلوا بمرض الهربس، ثم بعد ذلك ابتلوا بمرض الإيدز، ولا ندري لعل المستقبل كفيل بأمراض وعقوبات أشد من ذلك وأقصى. بل قد ظهرت بعض الحالات في بعض بلدان العالم الإسلامي، إلا أن الكثير من الدول لا ترغب في إعلان مثل هذه الإحصائيات. نتيجة أخرى أيها الإخوة للانسياق وراء الشهوة، إنها سبب للقلق والأمراض النفسية. نحن نشاهد أن البلاد الغربية التي ينتشر فيها التحلل والفساد هي أكثر بلدان العالم أمراضا نفسية وعيادات نفسية. ولا شك أيها الإخوة، لا شك أن لأن هذا الأمر مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها. حينما يتمرد الإنسان على فطرة الله عز وجل، حينما يعرض عن محبة الله سبحانه وتعالى وينساق وراء الشهوات، يدفع هذه الضريبة الغالية، ألا وهي القلق والأمراض النفسية التي تصيب الكثير من هؤلاء. الأمر التاسع أن التفسخ الجنسي والانسياق وراء الشهوات سبب لتفكك الأسر وانهيار النظام الاجتماعي. والعالم الغربي أيها الإخوة الذي انتشرت فيه الفاحشة يدلنا على ذلك دلالة واضحة وصادقة، ولعلنا نشير إلى بعض الإحصائيات حول ذلك الأمر. في السويد، وهي من أكثر بلاد أوروبا ثراء وترفا وانتشارا للفاحشة، يوجد من كل 4 أطفال طفل غير شرعي. يوجد من كل 4 أطفال طفل غير شرعي، أي ولد زنا. وفي الولايات المتحدة كانت نسبة الأولاد غير الشرعيين 5%، ثم ارتفعت خلال 20 سنة إلى 17%، أي 17% من الأطفال الذين يولدون كلهم أولاد زنا، أولاد غير شرعيين. هذا ونحن في عصر انتشار وسائل منع الحمل بكافة أنواعها. وأجريت إحصائيات تدل على أن نسبة 40% من طلبة الثانويات حوامل وهن غير متزوجات. أيها الإخوة، عندما يخرج هؤلاء للمجتمع، كم من مجرم سيخرج من هؤلاء؟ كم من عاهر سيخرج من هؤلاء؟ أي تربية سيتلقاها مثل هذا الغلام ومثل هذا الفتى الذي ينشأ في جو العهر والفساد والانحلال؟ ناهيك عن ارتفاع نسب الطلاق، فقد وصلت في بعض بلدان أوروبا إلى 33%، وصلت إلى نسبة 33%، وكلما ازداد هؤلاء بعدا عن منهج الله وانسياقا وراء الشهوة، كلما ازدادوا تفككا وازداد حياتهم انهيارا. الأمر العاشر أيها الإخوة من نتائج ذلك أنه سبب لعقوبة الله وانهيار المجتمعات. كلنا نقرأ القرآن ونقرأ كيف صنع الله بقوم لوط لما جاهروا بهذه المعصية، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة لم تكن في أسلافهم عندما أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، عندما خسف الله سبحانه وتعالى بهم وأتاهم عذاب الله عز وجل وهم غارون نائمون. والذين يقرؤون التاريخ يعرفون سبب هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الأولى. لقد وكانت فرنسا رمزا للتحلل، رمزا للتحلل، حتى كانت دور البغاء تأخذ تصريحا رسميا من السلطات، وكانت النساء تأخذ إذنا رسميا بالبغاء، وانتشر الزنا والفاحشة في صفوف الجيش الفرنسي. فما استطاعت فرنسا وهي الدولة القوية، ما استطاعت أن تصمد أمام الزحف الهتلري إلا 17 يوما فقط، كانت بعد ذلك خلالها قد وقعت في يد جيوش الألمان. وقد صرح الكثير من زعمائهم في ذاك الوقت أن السبب الأول وراء هذه الهزيمة هو الانسياق وراء الشهوات. واسمعوا ما يقوله الزعيم الأمريكي كينيدي، يقول إن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، ومن بين كل 7 شبان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين، لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. وقريبا من هذا التصريح صرح الزعيم الروسي في ذاك الوقت. إذن أيها الإخوة، هذه مخاطر ونتائج الانسياق وراء الشهوة. ما الأسباب؟ ما الذي يدفع الشباب إلى الوقوع في مثل هذا الأمر؟ هناك جملة من الأسباب، أولها وأهمها ضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والمؤمن يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن من مقتضيات الإيمان ومن صفات المؤمنين حفظ الفرج والعفاف والطهر. فإذا ضعف إيمان المرء وقلت تقواه وخشيته من الله سبحانه وتعالى تجرأ على المعصية. السبب الثاني أيها الإخوة، وهو مرتبط بالأول وأفردته لأهميته، ضعف العلم بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. ولعله يأتي مزيد حديث عن هذه القضية عند الحديث عن العلاج. السبب الثالث رفاق السوء. السبب الثالث رفاق السوء. في دراسة أجريت على نزلاء دار الملاحظة بالرياض، كان من نتائج الدراسة أن 75% من الذين أجريت عليهم الدراسة شاركهم رفاقهم السلوك الإجرامي، يعني شاركوهم ذلك السلوك الذي كانوا سببا في إدائهم للدار. أما الباقية نسبة 25% لا يعني أن رفاقهم لا يشاركونهم في المعصية، إنما قد يكونوا لم يشاركوهم في مثل هذه القضية التي كانت سببا في وقوعهم بذلك. وأفاد 52% منهم أن رفاقهم هم السبب في إيداعهم للدار، و67% منهم أفادوا أنهم يقضون أوقاتهم دائما مع رفاقهم. مثل هذه الدراسات تدلنا على تأثير الرفاق وأثرهم على الشباب. ومن أكثر الآثار السيئة التي يجنيها الشاب من وراء رفاق السوء هو الانسياق وراء الشهوات. في تحقيق أجرته جريدة الأنباء يقول أحد المتحدثين وعمره 17 عاما، يقول: وفي أول مرة شاهدت فيها هذه الأفلام كان منذ سنين، حيث كنت في زيارة لأحد أصدقائي وكان في غرفته فيلم
فقام بتشغيل فيلم ثم ذكر اسم الفيلم وذكر بعد ذلك ما حصل له. الشاهد منه أنه كان يجتمع مع زميله وهو الذي عرفه على هذه الأفلام السيئة. ويقول أحد الذين أودعوا في دار الملاحظة ثم خرج منها وأعيد إليها مرة أخرى لما سئل عن السبب في عودته للدار، يقول إن سبب عودتي أني عدت إلى نفس الشلة ونفس رفقاء السوء، لأني إذا خرجت من الدار أجدهم ينتظرونني ويدعونني إلى العودة إلى المشاكل السابقة بعد أن حسنوا لي القبيح وقبحوا لي الحسن فأنسوني توبتي وعزمي على الاستقامة، فلذلك عدت إلى الدار بسبب هذه الشلة الفاسدة. السبب الرابع انتشار المثيرات. وما أكثر المثيرات أيها الإخوة في عصرنا الحاضر. لن أتحدث عن الأسواق وعن التبرج وعما يجري في ذلك، ولن أتحدث عما يفعله بعض الشباب الفسقة من الدوران حول مدارس البنات أثناء خروجهن من المدارس، إنما سأتحدث عن قضايا أخرى مرتبطة بالمثيرات. أولها الفيديو، وأفلام الفيديو التي يشاهدها الشباب أكثرها وغالبها مما يدور حول هذا الأمر. في دراسة أجراها بعض طلبة جامعة الإمام على إحدى نزلاء الدور الاجتماعية أفاد 100% من أفراد العينة أنهم يشاهدون الفيديو، 100% يشاهدون الفيديو. عندما سئلوا عن نوعية الأفلام التي يشاهدونها 99% يشاهدون أفلام جنسية، والأفلام الجنسية تعني الأفلام المتفسقة، لا تعني يعني ما يعرض الآن في التلفاز والأفلام الحب والغرام، هذه لا تسمى أفلام جنسية. يعني بذلك الأفلام التي تعرض الناس كما ولدتهم أمهاتهم. عندما سئلوا من يملك منهم جهاز فيديو، 25% فقط من هؤلاء يملك في بيته جهاز فيديو. إذن 75% منهم أين يشاهد الفيديو؟ يشاهده عند رفاقه. وتصوروا شاب مراهق ضعيف الإيمان يشاهد مثل هذه الأفلام الساقطة الوقحة مع زملائه ومع أقرانه. ولذلك يتحدث أحد الذين سقطوا في هذه الرذائل عافانا الله وإياكم وهو لا يزال شاب في أوائل المرحلة الثانوية، يتحدث مع أستاذه فيقول أجتمع أنا وبعض زملائي فنشاهد الأفلام الساقطة ثم بعد ذلك نطبق ما فيها. وكنت أتحدث مع شاب كان الشاب مستقيما على طريق الخير والصلاح، فسألته عن سبب انحرافه لما تغير، فقال إني كنت مع رفقة صالحة فشغلت عنهم بسبب بعض المشاغل فأصبحت أجلس في الحي، فرآني أحد الشباب من أهل الحي فدعاني إلى منزله، ثم نظرت إلى جهاز الفيديو وبعد ذلك وقعت، وفي كل ما لك ما تتصوره في ذهنك وقعت فيه لما رأيت مثل هذه الأفلام. في دراسة أجريت في الكويت على مجموعة من الشباب ليسوا من نزلاء الدور الاجتماعية، ليسوا كلهم منحرفين، أفاد 45% من الذكور من أفراد العينة أنهم يقضون وقتهم في مشاهدة الأفلام الممنوعة، و 40% من الإناث أنهن يقضين وقتهن في ذلك. إذن أيها الإخوة ينبغي أن نتخذ مواقف حاسمة من هذا الأمر، وليست القضية حتى في الأفلام الممنوعة. أكثر الأفلام التي تعرض الآن والتي تباع في محلات الفيديو مما يثير غريزة الشباب، أكثرها ساقطة. ماذا تتصورون في هذه الأفلام التي تعرض والتي يبيعها هؤلاء؟ هل تتصورون أنها تربيهم على الخوف من الله عز وجل وخشية الله عز وجل واليوم الآخر؟ أنهم يعرضون سيار الصالحين والدعاة وشباب الصحابة؟ فيجب أن نقف وقفة حازمة أيها الإخوة، يجب أن نقف نطالب بفرض رقابة صارمة على أمثال هؤلاء، نطالب بإغلاق هذه المحلات. من يؤجر محل الفيديو؟ يؤجره هنا أنا وأنت والآخر.
أباء المسلمين. قد يؤجر هذا المحل طمعا في مال وعرض زائل، ويتسبب في إفساد شباب الحي، يتسبب في إفساد الشباب والفتيات في مثل هذا الأمر. لو أن صاحب محل الفيديو لا يجد من يؤجره، لو أنه إذا أتى ليفتح المحل اجتمع على الحي وقالوا لا نرضى أن تفتح في هذا الحي، اجتمعوا إلى صاحب المحل وقالوا لا نرضى أن تؤجره هذا المحل، لو أن نتعاون جميعا ونتكاتف لاستطعنا أن نحد كثيرا من هذه الظاهرة. أيضا العامل الثاني المثير التلفاز وما يعرض فيه، والتلفاز بالغناء صور النساء، يعني امرأة مجرد أن يرى صورة امرأة تكون غريبة، مجرد يرى صورة امرأة كيف وهي يرى صورة امرأة تتزين تخرج تتكسر في حديثها وفي حركاتها، كيف ويتلفظ بألفاظ الحب والغرام، ويشاهد المسلسلات والتمثيليات التي كلها تدور حول الجنس والحب. في دراسة أجرتها جامعة من القرى حول مجموعة من الشباب، أفاد 57% من أفراد العينة من طلبة المرحلة الثانوية أنهم يقضون أوقات الفراغ في مشاهدة التلفاز. وماذا تتصورون أن هؤلاء الشباب ينظرون في هذه البرامج؟ هل هم يتابعون البرامج ما يسمونه البرامج الدينية أو تلاوات القرآن، أو يتابعون برامج وأمور أخرى؟ هؤلاء يقضون وقت الفراغ في مشاهدة هذه البرامج، ناهيك عمن يقضي بعض الوقت في ذلك. وفي دراسة وجريت أيضا في لبنان على 381 شابا سئلوا عن رأيهم في التلفاز، ف41% منهم يقول إنه يؤدي إلى شيوع الرذيلة والجنس، وأيضا 72% منهم يقول إنه يضر بالمجتمع أكثر مما ينفع. ويقول أحد الأطباء النفسيين في كولومبيا، يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. والحديث حول التلفاز يقول، ولا أريد أن أطيل في الحديث لأن أمامي قضايا أخرى أرى بالضرورة الحديث عنها والإفاضة فيها، لكن أحيلكم على مجموعة كتب تحدثت عن هذا، منها كتيب بصمات على ولدي لطيبة اليحيى، كتاب الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، وأيضا كتاب الشيخ سعيد آل زعيد حول أثر التلفزيون، وأيضا كتاب عوض منصور التلفزيون بين المنافع والأضرار. هناك كتب كثيرة مدعمة بالإحصائيات والدراسات والأرقام التي تعطينا قناعة بخطورة مثل هذا الجهاز. وأقول هذا الكلام أيها الإخوة، ورغم أن كثيرا مما يعرض عندنا يدعو الشباب إلى ذلك، البث المباشر قريب جدا، بعض المناطق الآن أصبحوا يشاهدون البث المصري، بعض المناطق يشاهدون بث بعض دول الخليج، وينبغي أن نتخذ موقف حاسم من مثل هذه الأجهزة ومثل أدوات اللهو، وأن يتعذر الأب بالأعذار الواهية، ابني يذهب عند الجيران، ابني طيب إذا كان ابنك يذهب عند الجيران ليشاهد أفلام الفيديو، أحضر له أفلام فيديو في البيت. إذا كان ابنك يذهب الجيران عند أولاد الجيران ليمارس بعض المعاصي، وفر له المعاصي في البيت حتى تحافظ عليه في جو من البيت. هذا هو المنطق الذي يحتج به هؤلاء الآباء. أيضا من مثيرات الصحف والمجلات، ولست بحاجة للحديث عنها. السبب الخامس الفراغ. في الدراسة التي أجرتها جامعة أم القرى، 52% من أفراد العينة يقول أن لديهم أكثر من 7 ساعات فراغ في أيام الإجازة، يعني أيام الخميس والجمعة عنده أكثر من 7 ساعات فراغ. كيف تتصورون أن يقضي الشاب وقت الفراغ؟ في دراسة أجريت في الكويت، 45% من أفراد العينة قالوا إنهم يقضون وقت الفراغ في مشاهدة أفلام ممنوعة، و40% من أفراد العينة يقول إنهم يقضون وقت الفراغ في تكوين علاقات مع الجنس الآخر. وفي تحقيق أيضا أجرته جريدة الأنباء، شاب عمره 20 عاما لما سئل عن سبب مشاهدة الأفلام قال: السبب الذي شدني لرؤية الأفلام الممنوعة هو الفراغ الذي أعيش فيه. ويقول أيضا أحد الذين خرجوا من دار الملاحظة وعاد إليها مرة أخرى لما سئل عن سبب عودته، يقول: إن سبب عودتي يرجع إلى الفراغ وعدم وجود ما يشغلني ويقضي على وقتي بأشياء مفيدة، فكان أن عدت إلى الدار
ولم أستفد من وقتي منذ خروجي، فوجد الشيطان ونفسي الأمارة بالسوء إلي سبيلا، فارتكبت ما أعادني إلى دار الملاحظة. السبب السادس غياب التوجيه. غياب التوجيه في إحدى الدراسات التي أجريت على بعض نزلاء الدور الاجتماعية، 31% من أفراد العينة يقول إن أحد أفراد العائلة دخل السجن. يعني ثلث أفراد العينة يعيش في تربية غير سليمة، وأفراد العائلة إما الأب أو الأخ، إما الأب أو الأخ. كيف نتصور هذا الشاب الذي يتربى في مثل هذا الجو؟ أيضا في التحقيق الذي أجرته مديرية الأنباء يقول أحدهم: أما بالنسبة لأهلي فهم لا يعرفون إلى أين أذهب وماذا أعمل، والدي تاجر وكل وقته يقضيه في عمله، وأمي كل همها السيارات والأثاث والديكور إلى آخره. ولما سئل أحد المدخنين عن سبب وقوعه في الدخان قال: إن أولياء أمورنا هم المسؤولون بالدرجة الأولى، فأنا لم أرى والدي يسألني أين أذهب ومع أي شخص أمشي، وحتى لو علم بأني أدخن فلا يعمل شيئا، وقد وصل الإهمال عند أولياء أمري لدرجة أني سافرت في العطلة إلى الخارج وجلست هناك 15 يوما، وعندما رجعت لم يسألوني من أين جئت. ويقول أحد الذين خرجوا من دار الملاحظة وعادوا إليها مرة أخرى لما سئل عن سبب عودته إلى الدار قال: أبي لا يهتم بأدائي لفروضي الدينية من صلاة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، فوالدي لو قام بتنشئتي تنشئة إسلامية خالصة تجعل لدي درعا واقيا أمام الشيطان وانحرافاته، حتى أني لا أقوم بواجب الدين على أكمل وجه، حيث أني لا أعرف كيف أؤدي بعض هذه الواجبات التي من المفروض أن تكون أساسية منذ نشأتي كالصلاة. ويقول الآخر أيضا: إن ولي أمري هو الذي هو القدوة والمثل الأعلى لي، يطلب مني أشياء وواجبات بأن أقوم بها وهو لا يؤدي هذه الواجبات، فيطلب مني عدم شرب الدخان وهو يشربه، ففقدت جانبا مهما وهو القدوة، سبب لي ازدواجية في تعلم المفاهيم وتطبيقها، كان من نتائجها أن عدت إلى الدار. أيها الأخوة، عندما نعني بالتوجيه هنا فإننا لا نخاطب الآباء وحدهم، نخاطب الآباء ونخاطب الأساتذة أيضا، ونخاطب كل من له صلة بجو الشباب. ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن هؤلاء الشباب الذين تحت يديه أمانة في عمقه سيسألهم الله عز وجل عنه يوم القيامة. كفى تشاغلا أيها الأخوة، والله إنه ما يدني أن ترى الأب ينشغل بدينه، ينشغل بدنياه، ينشغل بجمع أمواله، ينشغل بالسهر من هنا وهناك ويضيع أوقاته، حينما وبعد ذلك يفاجأ ابنه وقد وقع في مصيبة، حينئذ يضع يده على رأسه ويقول: كيف يحدث هذا؟ لما كنت تتوقع هذا؟ السبب هو أنت، السبب هو غفلتك. وتذكروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ أقول أيها الأخوة إن من أكبر الأسباب الوقوع في مثل هذه الأمور غياب التوجيه وعدم عناية الآباء وأولياء الأمور، والبعض ممن يتولون أمور الشباب من الأساتذة وغيرهم من الحديث عن مثل هذه الأمور وتحذير الشباب منها ووقايتهم. أخيرا أجيب على هذا التساؤل، وهو في الواقع أهم ما يعنينا في هذا الأمر: كيف يقاوم الشاب شهوته؟ بعد أن أدركنا مخاطر هذه الشهوة ومخاطر الانسياق وراءها، بعد أن أدركنا الأسباب، وأظن أن إدراك الأسباب جزء كبير من الحل، فإن المرء حين يدرك هذه الأسباب يجتنبها ويجنب من ولاه الله سبحانه وتعالى الأمانة والمسؤولية. أول أمر ينبغي أن نفكر فيه سواء الآباء أو الأبناء هو الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه للصوم فإنه له وجاء. والزواج هو الوقاية، لأنه يستطيع الإنسان فعلا أن يصرف شهوته ليس فقط فيما أحل الله له، بل فيما يؤجر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال: في بضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له ذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. لا بد أيها الإخوة، وأنا أوجه هذا الحديث للشباب، لا بد أن نفكر تفكيرا جادا في الزواج. لماذا نؤخر الزواج إلى هذا الوقت؟ لماذا يتأخر الشاب؟ لماذا يصور؟ وعندما تتحدث عن الزواج يتصور الشاب أنه ليس مخاطبا بهذا الحديث. عندما نتحدث عن الزواج المبكر يتصور الشاب أن المخاطب بهذا الحديث من بلغ سن 30 أو سن 25 أو من مضى على تخرجه 5 أو 4 سنوات. لماذا ومن أين نشأ لنا أن الشاب لا يتزوج إلا بعد أن يتخرج؟ الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا كانت القضية قضية المصروفات المادية فقد تكفل الله عز وجل لك بها، الذي ما من دابة إلا هو آخر من ناصيتها، الذي يقول الله عز وجل: في السماء رزقكم وما توعدون. فلا يسوغ أن نتأخر يا أخوة في الزواج بحجة أننا لا نستطيع الإنفاق، أن الزواج يتطلب تكاليف مادية، أبدا. ولذلك كان يقول أبو بكر رضي الله عنه يقول: التمسوا، ابن مسعود: التمسوا الغنى بالنكاح. يعني من أراد الغنى فليتزوج، من أراد الغنى فليتزوج. نعم، أخذها من قول عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم النافح يريد العفاف. إذا استطاع الشاب أن يجد مهر الزواج وتكاليف الزواج فلا عليه بعد ذلك ما بعد الزواج، لا عليه من بعد ذلك. الله عز وجل: وليستعرف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، في الذين لا يجدون نفقة الزواج ابتداء، الذي لا يجد المهر وتكاليف الزواج. فإذا وجد، استطاع أن يأتي بتكاليف الزواج من هنا وهناك، فلا عليه أن يفكر فيما بعد ذلك، فإنه قد تكفل الله عز وجل به. أخي الشاب، أيما أهم عليك؟ أيما أنت أحوج له؟ أن تعف نفسك وتحفظ نفسك وتعيش في ذاك الجو الساكن وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، جو الزواج وطمأنينة سكينة رحمة، وليعيش الشاب فيها الاستقرار النفسي والاطمئنان والحياة، فعلا الحياة الحقيقية لا يعيش الشاب إلا بعد الزواج. أن تعف نفسك، أن تعيش هذه الحياة. الآن الشاب الأعزب لما يقرأ حقوق الزوجية، لما يقرأ آيات حقوق الزوجين، يحس أنه غير مخاطب بمثل هذه النصوص. لما يقرأ مثل هذه النصوص يقرأ قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فلماذا نفرق حماية النفس وسعادة الدنيا؟ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فينبغي أن نفكر ونبادر. وأيضا الآباء، للأسف كثير من الآباء يحتج بأنه لا يملك نقود، لا يستطيع تكاليف الزواج. قد تجد يشتري لوالده سيارة بمبلغ، لو وفر هذا المبلغ للزواج فحفظ ولده. تجده يندم ويعض أصابع الندم عندما ينحرف ابنه، عندما يهوى ابنه ويضل ابنه ينحرف ويندم، وحين يتمنى أنه قد بادر في مثل هذا. الأمر الثاني الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ماذا يصنع الشاب الذي لم يتزوج؟ أولا، الحل الأول والحل الأساسي والحل الشرعي هو الزواج. إذا لم يستطع الزواج فليس أمامه إلا المجاهدة، ليس هناك حل سحري، ليس هناك وصفة طبية إذا وصفت للشاب خلاص انتهى صراعنا، لا، سيبقى المرء في صراع، بل سيبقى في صراع مع الشهوات كلها. حتى متى؟ حتى ينتهي من حياة الدنيا.
حتى تنتهي حياته، حينئذ ينتهي هذا الصباح. أقول أيها الشباب إنه ليس هناك حلا سحريا، ليس هناك خطوات عندما يسلكها المرء يضمن النجاة لنفسه، لن تضمن النجاة أبدا. ليس هناك حل إلى المجاهدة، ولا يعني بذلك التيئيس، لا، كما أن الله عز وجل ابتلانا بهذا الأمر فإنه لم يتركنا وحدنا في المعركة، فالله عز وجل قال عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وأنا سأشير إلى بعض الأمور التي ينبغي أن يسلكها الشاب إذا لم يستطع الزواج. أولها وأهمها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصلة به عز وجل. إن الإيمان أيها الإخوة هو الضمانة لوقاية من الانحراف. إن المرء حينما يؤمن بالله سبحانه وتعالى، حينما يترقى في مراتب الإيمان والدين حتى يصل إلى أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو يعلم أن الله عز وجل يراه، حينما يصل إلى هذه المرتبة فإن هذا الإيمان سيصرفه عن الكثير الكثير من هذه المعاصي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دليل على أن المرء لا يقع في مثل هذه الأمور إلا عن ضعف إيمانه وصلته بالله سبحانه وتعالى. إنه أيها الإخوة حينما يتصل بالله سبحانه وتعالى، حينما يملأ قلبه بالشوق إلى الله عز وجل، بمحبة الله سبحانه وتعالى، بالتبرع إليه، باللجوء إليه، حينئذ لا يتعلق قلبه في هذه الدنيا بشيء غير الله سبحانه وتعالى، حينئذ يتحقق فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحين يجد العبد حلاوة الإيمان، وحين يجد لذة الإيمان وطعم الإيمان والصلة بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن ينصرف قلبه إلى غير الله عز وجل، ولا أن يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يتوجه إلى هذه المعاصي التي يدرك شؤمها عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقد سأل الله عز وجل أعلى نعيم الآخرة وهو رؤية الله سبحانه وتعالى، ثم سأله أعلى نعيم الدنيا وهو الإيمان والشوق لله سبحانه وتعالى، وهذا الجزاء مترتب على ذاك العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية حين يكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، يقول فلا ينصرف أهل الجنة إلى شيء من النعيم لما يرون، فهم قد منعوا أبصارهم وحجبوا أبصارهم عن النظر إلى غير وجه الله سبحانه وتعالى. كان هذا الأمر نتيجة لأنهم حجبوا قلوبهم في الدنيا عن التعلق بغير الله وعن التوجه لغير الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، حينما يعمر الإيمان قلب العبد، حينما يأنس بعبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، يجد اللذة والراحة في طاعة الله عز وجل، يجد الإيمان حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، حينئذ لا تتوجه نفسه لمثل هذه التوافه ولا تحدثه، وحينئذ لا يطمع فيه الشيطان. الأمر الثاني معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل وتذكر علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وتذكر اليوم الآخر. أخي الشاب، حينما تخلو بنفسك وتغلق الباب وترى أنه لا أحد يراك، اقرأ قول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. حين تدعوك نفسك للمعصية تذكر أن الله يراك، أن الله سبحانه وتعالى محيط بما تعمل ولو كنت غائبا عن أعين الناس. تذكر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدني عبده فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أتذكر ذنب كذا وكذا، أتذكر ذنب كذا وكذا. كيف بك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم ويقررك الله عز وجل بذنوبك؟ حينما تدعوك نفسك للمعصية تذكر قول الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هل تستطيع أن تقارف المعصية بعيدا عن جوارحك؟ إنها هي التي ستوقفك أمام الله وتشهد عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم في محاجة العبد ربه، قال: إنك لا تجيز الظلم ولا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله عز وجل: نعم، لا نقيم عليك إلا شاهدا من نفسك. فيختم الله على لسانه فيقول لجوارحه: انطقي. قال: فأول ما تنطق فخذه، فتنطق بما كان يعمل، ثم تنطق ساقه، ثم يده، ثم لسانه، ثم يحال بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناظر. حينما تدعوك نفسك للمعصية تذكر وصية العبد الصالح لابنه: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. حينما تتذكر علم الله وإحاطة الله عز وجل، حينما تتذكر اليوم الآخر وما يجري فيه، لا يمكن أبدا أن تدعوك نفسك للمعصية، لا يمكن أن تقارف المعصية. ولذلك يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وكما قال السلف: لا يعصي الله إلا جاهل. الأمر الثالث أيها الإخوة: الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيما أكثر اضطرارا وأحوج وأرجى إلى إجابة الله، رجل يرى عليه خطرا من أخطار الدنيا، أو شاب يقف بين يدي الله في ثلث الليل الآخر يوم ينزل الله إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقف يبكي بين يدي الله ويتضرع ويلح بين يدي الله عز وجل، يسأل الله الحماية والحفظ في دينه. أليس هذا أحرى أن يجيبه الله؟ أليس هذا أكثر اضطرارا؟ ولذلك كان يوسف عليه السلام لما واجه الصراع مع الشهوة توجه إلى الله فقال، قال الله عنه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أكثر من الدعاء أخي الشاب، أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى على أن يحفظك، على أن يعينك على التوبة، على أن يعينك على شياطين الإنس والجن. واعلم أنك ما دعوت الله وصدقت معه ولجأت إليه فإن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعائك. الأمر الرابع وأؤكد عليه أيها الإخوة، اجتناب المثيرات وخاصة النظر. للأسف أيها الإخوة انتشر في مجتمعنا وبين صفوف كثير من الشباب عمل قوم لوط عافانا الله وإياه. الإنسان قد يتورع عن نظر إلى النساء، والتزام النساء بالحجاب والتستر قد يحول دون ذلك، ولكن البلاء أن ينظر إلى بني جنسه. ولذلك حذر السلف منهم كما قال أحدهم: إني أرى مع المرأة شيطان وأرى مع الغلام الأمرض 12 شيطانا. فاحذر أخي الشاب من أن ترسل النظر. تبدأ المسألة بنظرة، ثم تتعلق الصورة في قلبك، ثم تتذكر وتفكر وتتدرج، حتى بعد ذلك يملك على المرء فؤاده وقلبه. ناهيك عن وسائل الإعلام من صحف وتلفاز وأفلام وغيرها، ولا يسوء أبدا أن يأتي الشاب يتصفح هذه الصور الخليعة، يطلق نظره يمنة ويسرة، ثم يقول: ماذا أفعل؟ أنا أشكو من كذا، أشكو من سيطرة هذه الشهوة، أشكو من العادة السرية. اجتنب يا أخي هذه المثيرات، اجتنب هذه الأمور، والجأ إلى الله عز وجل وأكثر من عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أخطر المثيرات أيها الأخوة التفكير والانسياق وراء التفكير. الشاب لا يجد حرجا في التفكير، وقد يجد فيه متعة. يستلقي على فراشه فيبدأ يفكر في هذا الأمر وهو يعلم أنه ليس عليه حرج، يسترسل به التفكير بعد يوم يومين بعد فترة، حتى يملك التفكير عليه فؤاده، حتى تتحول المسألة إلى رغبة إلى همة إلى حتى يقع في الأمر. فإياك إياك والاسترسال في التفكير، وإذا أتاك هذا الخاطر فأزله عنك وانشغل بعد ذلك بالأمر الخامس، وهو الانشغال بالتفكير الجاد والعمل الجاد، وبالذات الدعوة إلى الله عز وجل. أمامنا أمور نشغل فيها التفكير يا إخوان، أمامنا واقع الأمة الذي يؤسي أي جانب من جوانب حياة الأمة، صلة الناس بالله عز وجل، انتشار المعاصي، حياة الناس الاجتماعية الاقتصادية، أحوال الأمة الإسلامية، أحوال مجتمعنا. قلب نظرك في أي جانب من جوانب حياة الأمة وابحث عن جانب واحد يسر. أليس مثل هذه الأوضاع جديرة بأن تدعونا إلى التفكير الجاد، أن نفكر فيها، أن نفكر ماذا نصنع، أن نفكر ما دورنا تجاه هذا الأمر، وأن ننشغل بالعمل الجاد. ينبغي أن تنشغل أخي الشاب عندما تشغل نفسك بالدعوة إلى الله عز وجل، بدعوة إخوانك، باستصلاح إخوانك، بأي وسيلة تستطيع أن تسلكها مع إخوانك الشباب، عندما تشغل نفسك بهذه الأمور الجادة، بطلب العلم، بالقراءة، بعبادة الله عز وجل، تشغل وقتك دائما. ذكر ما من أسباب الوقوع في هذا الأمر الفراغ. فقدر الإمكان لا تبقي لنفسك، لا تبقي للشيطان عليك طريقا بأن تبقى فارغا وتسترسل مع وقت الفراغ. الأمر السادس، أن تفكر في حقيقة الشهوة وزوال اللذة. ماذا يحصل للإنسان؟ يعني قارف أتى بما يجيب له الشهوة وحقق تمام الشهوة، ما الذي يحصل؟ انتهى الأمر بزوال هذا الوقت الذي مارس به الإنسان الشهوة، انتهت القضية. هل بقي بعد ذلك يتمتع بالشهوة؟ لا، بقي بعد ذلك حسرات، حسرات قلبه. إن كان طائعا مريبا لله عز وجل يبقى يتألم على هذه المعصية التي فعلها، وإن كان غير ذلك يبقى يشتاق ويفكر في هذا الأمر، يبقى بعد ذلك له نتائج هذه الشهوة. ما الذي يحصل؟ نتائجها التي أشرنا إليها: الأمراض الخطيرة، الأمراض الجنسية، الأمراض النفسية. تفكر في مثل هذه العواقب، تفكر في آثار هذه المعصية على المجتمع، تفكر في آثارها على نفسك، في حقيقة هذه الشهوة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه شاب صارت شهوة في نفسه يريد الزنا، قال: يا رسول الله أجلني بالزنا. هذا الشاب هل تتصور أنه بمجرد أن رغب في هذا الأمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا، نحن لا نعلم ما يدور في نفسه، لكن يغلب على ظننا أن هذا الشاب لما فكر في الأمر يعلم أن الدين حرام، عنده خوف من الله عز وجل، فكر في الأمر ثم تردد، فكر تردد، فكر تردد، حتى عزم على الأمر. لما عزم على الأمر قرر أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن. هذا سيحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى تردد، فكر طويلا، هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا يأتي؟ حتى أصبحت الشهوة تتوقد عنده، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ويقول يا رسول الله أذن لي بالزنا. فهم الصحابة به فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المربي الذي قال عنه أحد أصحابه: فبأبي وأمي رسول الله ما رأيت أحسن تعليما ولا تأديبا منه. دعاه للسلام وأجلسه، قال: أترضاه لأمي؟ قال: لا. قال: فالناس لا يرضون لأمهاتهم. هذه ما تزني بها هي أم للناس، هل ترضى أحد أن يأتي أحد يزني بأمك؟ أترضاه لأختي؟ هذه المرأة التي ستزني بها أخت للناس، أترضاه لعمتك؟ إلى ثم دعا عليه السلام فقال: اللهم حسن فرجه وطهر قلبه. فانصرف الشاب وليس شيئا أبغض إليه من الزنا. هذا طريق إخوان وأسلوب، وهذا الحديث وجهه إلى الشباب وإلى المربين الآباء والأساتذة وغيرهم أن يسلكوا مثل هذه الوسائل. أيضا يا إخوة، من الأمور التي تعين الشاب أن يتذكر الحور العين في الجنة كواعب أتراب: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث أول في مسلم في الصحيحين أول زمرة يدخلون الجنة في حديث أبي هريرة، فذكر صفاتهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لهم زوجان من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء اللحم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن في حديث البخاري: لو أن امرأة من نساء الجنة أطلت على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما، ولو أن نصيف ونصيفها أي خمارها على وجهها خير من الدنيا وما فيها. أخي الشاب، أيما أحب إليك؟ أن تمتع نفسك بالشهوة العاجلة ثم تعيش آلام وجحيم هذه الشهوة، أو أن تتمتع بالحور العين في دار الخلد، في الدار التي لا يسأم فيها الإنسان؟ أيضا من الوسائل يا إخوان أن يتذكر صفات المؤمنين ويرى أنه محروم منها. الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عندما تنساق وراء شهوتك وتقرأ هذه الآيات تشعر أنك ليس لك فيها نصيب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال بعد ذلك في آخر الآية: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عندما تقرأ هذه الآيات وأنت لم تحفظ فرجك ترى أنك لست مؤهلا لهذه المنزلة. أيضا تذكر نماذج العفة، وخير نموذج على ذلك يوسف عليه السلام، وقد طال بنا الوقت ولا أريد أن أطيل في وصف حالته عليه السلام. اجتمعت له كل أسباب الفاحشة والمغرية، شاب غريب عن بلده في بيت السلطان، دعته مرأة إلى نفسها ذات منصب ذات جمال، غلقت الأبواب هددته، ومع ذلك قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وقال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما تقرأ هذه القصة هذا النموذج وأنت لم تحفظ فرجك تتعلم كثيرا. لما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أيضا من العوامل المعينة على ذلك اختيار الجليس وتجنب الوحدة. اختيار الجليس، وعرفنا أن من أسباب الوقوع في هذا الأمر الجليس السيء. والجليس يا إخوان هنا لا نعني به فقط الجليس الذي يقع في الكبائر والمنكرات، لا، أي رجل يدعوك في المعصية ينبغي أن تجتنبه. حتى في محيط الأخيار، في تجمعات الناس الأخيار، قد يوجد شاب ليس على مستوى من المحافظة، عنده ميل إلى مثل هذه الأمور، عنده بعض، فينبغي أن تتجنبه. كون الشاب في محيط الأخيار لا يعني أنه قد أصبح مبرأ ينبغي أن تجالس فيه. ينبغي أن تختار من تجالس، وأنت أعلم بمن تجالس، من تصطفي ومن تخالف. وإذا رأيت عند شاب مثل تقصير مثل هذا الأمر أنه يقودك إلى ذلك، فقل هذا فراق بيني وبينك. وتجنب الوحدة أيضا، فإنها من أقوى الدواعي إلى التفكير، وأقوى الدواعي بعد ذلك إلى الوقوع في مثل هذه الأمور. وأخيرا، لا تتهاون بالصغائر، النظر، العادة السرية وغيرها من الأمور. كثير من الشباب يتهاون فيها، يقول هذا أمر يسير، هذا أمر، هذه تقودك نظرة، قد تنظر نظرة صورة جميلة فترتسم الصورة في ذهنك، فتبدأ الصورة تعود، الشيطان يعيد لك هذه الصورة في ذهنك مرة بعد مرة مرة بعد مرة، حتى تتحول المسألة إلى تفكير، حتى يملك عليك فؤادك، حتى تتدرج بعد ذلك إلى الوقوع. قد تقع في معصية صغيرة، في معصية صغيرة، ويتدرج الشيطان، والشيطان طويل النفس. وقد أقسم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فاحذر التهاون بالصغائر، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم، يقول لعائشة: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. ويقول: مثل ما تحقرون من أعمالكم كقوم استبطنوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أشعلوا نارهم وطبخوا عشاءهم وإن محقرات الذنوب متى ما يؤخذ بها المرء تهلك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وبعد ذلك أقول: لو وقعت في مثل هذه الأمور لا تتردد أبدا في أن تأتي إلى والدك أو إلى أحد أساتذتك الذين تثق بهم، تثق في دينهم وورعهم، في خبرتهم، بأنهم يكتمون السر الذي تبديه لهم، بأنهم ينصحون لك، وافتح لهم ما في نفسك، واطلب منهم الإعانة، واطلب منهم التوجيه، لا حرج في ذلك، خير لك من أن تبقى أسير الشهوة، خير لك من أن تهوي. أيها الإخوة، في ختام هذه الكلمة أقول: والله إن الحديث عن هذا الأمر ضيق جون، الحديث يثير الأشجان، وهناك أمور كثيرة يود المرء أن يقولها، لكن الوقت لا يتسع لمثل ذلك. وختاما أقول: إن الدواء الناجح، والدواء الناجع بعد الزواج وبعد الصيام، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتعلق القلب به عز وجل. فلنسلك أسباب ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم، وأن يجنبنا أسباب سخطه. ولعلنا نؤخر الإجابة على الأسئلة إلى بعد الصلاة، حتى إذا كان أحد من الأخوة لديه مشاغل لا نؤخره فلينصرف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما تحدث به عن هذا الموضوع الطيب، والذي حقيقة يمس روح الشباب، ويتكلم عن أسئلة هم يريدون أن يطرحوها، لكن إما حياء أو خجل يمنعهم، فهذه فرصة، حيث أن الشيخ بيّن لهم أمورا كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يعم بالنفع الجميع. أيها الأحبة، الحقيقة أن الأسئلة كثيرة التي وردت إلينا، والله إن لنحب أن نطرح كل سؤال على فضيلة الشيخ، لأني أعرف أن هذا الذي قد سأل إنما يسأل عن شيء يدور في خاطره، ويريد أن يسمع له دواء شافيا. ولكن إن كثيرا من الأسئلة التي عرضت علينا قد أجاب عليها فضيلة الشيخ أثناء محاضرته القيمة. سؤال: فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أرجو توضيح هذه العبارة ويفضل ذكر مثال.
هذا سؤال اختبار، يعني وضح العبارة مع التمثيل، أن الطلاب في جو امتحانات متأثرين في الجو.
هذا الحديث يا أخوان، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء سوى الله ورسوله. ويوضح ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال: والله إنك الآن أحب إليه من نفسي، قال: الآن يا عمر. يعني يا إخوان أنه لا يجد محبوب مال شهوة ناس أي شيء يحبه المرء أكثر محبة الله ورسوله. طبعا المحبة هذا أمر قلبي، يوضح بالمثال ما يستطيع أمثل، يعني ما يستطيع أجيب لكم أحد يقول هذا يحب الله ورسوله أكثر من سواهم، ما يجب. المحبة شيء قلبي، لكن المحبة فدرك بآثارها. إنسان مثلا مستلقي على الفراش ويسمع المؤذن يقول صادق ومن وين ولا سنة الفجر لبعد صلاة جماعة، هل يستحق عليه من يحب الله ورسوله أكثر من سواهم؟ إنسان يقال هانفق في سبيل الله، يفتح مجال تبرعات ولا صدقة ولا خير، يدركم هذا 5 ريال ولا ريال ولا ريالين، يعني يدفعها بعد مجاملة. أما في مناسبات في أحوال تقتضي مجاملة للأقارب، فقد يدعو إنسان إلى وليمة ولا يحبه، إنما مجاملة وإحراج يخسر 1000 ريال أو 2000 ريال، وهو مجرد إحراج مجرد مجاملة. لكن لما يأتي إنفاق في سبيل الله عز وجل يبغي، هل هذا يحب الله ورسوله أكثر من سواهم؟ لما يأتي الآن مثلا الطالب عندنا يتأخر كثيرا عن صلاة الفجر، يجي وقت امتحان ما يمكن يفوت امتحان أبدا. ليش؟ النوم سلطان جائر في غير أيام امتحانات، في امتحانات أصبح ليس سلطان جائر. هل الطالب الآن منه يستحق عليه من حب الله ورسوله أكثر من سواهم؟ يعني مثل هذه الوقائع وننظر في حياتنا نجد نماذج على ذلك كثيرة. هذه آثار المحبة، وليست هي المحبة، المحبة في القلب. ولذلك يخطئ بعض الناس فيفسرها بآثارها، هذه لوازمها وآثارها ونتائج، أما المحبة فهي بالقلب، ولا شك أن المحبة لابد أن ينشأ عنها مثل هذه الآثار. أقول هذه آثار وعلامات نستطيع أن ندرك بها تماما محبتنا لله ورسوله. في ختام هذا الحديث أشكر الإخوة في مركز الدعوة والإخوة في هذا المسجد على تنظيم هذا اللقاء، وأشكر الإخوة أيضا حضور على إنصاتهم، وأعتذر لهم عن التأخير والتطويل، فإن والله يا إخوان الكلام الذي يجيش في صدورنا عن مثل هذا الأمر والأسئلة الكثيرة التي أرسلت إلينا يعني تتطلب وقتا أكثر من ذلك، لكن لا نريد أن نشق عليكم. في ختام هذه الكلمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا المستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحفظنا وإياكم وشباب المسلمين من ضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.